بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدمه للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. كما نتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. صدق الله العلي العظيم. آية مباركة ألفتها أسماعنا، وتنشرح بسماعها قلوبنا، لأنها من الآيات التي تربط بين الثلاثي المهم: النبي، أهل البيت، المؤمنين. من جهة، الآية تتحدث عن أجر لرسول الله صلى الله عليه وآله. من الذي يجب عليه أن يدفع هذا الأجر؟ المؤمنون. ما هو هذا الأجر الذي يجب على المؤمنين أن يدفعوه لنبيهم؟ مودة أهل البيت. هذه الآية المباركة فيها كلمات مهمة جدا أن نتأمل ونتوقف عندها قليلا. أولا، كلمة قل. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذه الكلمة لعلنا نعتبرها من مفاتيح القرآن الكريم. كلمة قل وردت في القرآن الكريم أكثر من 300 مرة، لعلها ما يقارب من 330 مرة. ذكرنا سابقا أن هذه الكلمة من مداليلها المهمة أنها تدل على لزوم التجاهر بهذه الأمور، هذا ما ذكر. ولكن الأمور التي يلزم التجاهر أو يجب التجاهر بها، أحيانا يكون التجاهر بها من الأمور السهلة، ولكن أحيانا يكون التجاهر ببعض الأمور صعبا. كلمة قل، لا أقول دائما، في كثير من الأحيان جاءت في بيان التجاهر، في لزوم التجاهر بأمور صعبة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، كم كان هذا الكلام صعبا. رسول الله صلى الله عليه وآله يعيش في مجتمع كله كافر إلا النادر، نسبة المسلمين أقل من 1%، يتجاهر بأنه بريء من آلهتهم، هذا شيء سهل؟ تصوروا أنتم في بلد يحكمه أو تحكمه دكتاتورية من العامة، كم من الصعب أن تتجاهروا ببراءتكم من فلان من فلانة، كم هو صعب. وهذا في زمن الانفتاح، في زمن من الممكن أن يصل صوتك إلى بعض الناس، في ذلك الزمن زمن الانغلاق الصوت لا يصل. يقول النبي صلى الله عليه وآله أنه بريء من آلهتهم في وسطهم. القضية ليست سهلة، صعبة جدا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله يأتمر بأوامر الله، صعب أم سهل ليس مهما، قالها. أصلا إذا لاحظتم الموارد الكثيرة في القرآن الكريم في المجابهة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين أقوام تستخدم هذه الكلمة، كلمة قل، لا أقول دائما، في كثير من الأحيان، في المجابهة مع المشركين، في المجابهة مع اليهود، في المجابهة مع النصارى، في المجابهة مع المنافقين، في المجابهة مع الجهلة. والمجابهة صعبة طبعا. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، مجموعة جاءوا إليك يقولون نحن مؤمنين، نحن مؤمنون، تقول لهم لا أنتم لستم مؤمنين، هذا سهل. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، قل، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. المجابهات في كثير من الموارد ابتدأت بكلمة قل، له سر طبعا، لا أقول دائما، في كثير من الأحيان. نأتي إلى آيتنا المباركة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. كم كانت هذه الكلمة صعبة على رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتجاهر بها، أن يقولها. أولا، هذا المعنى بالنسبة للإنسان الحيي صعب أن يذكره للناس، أنا أطلب منكم أجرا، سهل هذا؟ ثم ما هو الأجر؟ الأجر المودة في قرباي، فكيف برسول الله قمة الحياء؟ الإنسان الحي يتمكن أن يقول هذه الكلمة؟ كم كان صعبا على النبي صلى الله عليه وآله أن يقول ذلك؟ ثم من جهة ثانية، الأعداء الذين أحاطوا برسول الله، لا، الذين نفذوا إلى دار النبي صلى الله عليه وآله، كانوا يترصدون أن يجدوا أي ثغرة بنظرهم الخاطئ ليشيعوها، ليثيروها بين الناس، ويستهزئون ويكذبون، كانوا يتربصون يترصدون لأي كلمة. وقال قالوا عن النبي صلى الله عليه وآله ما قالوا في زمن حياته وبعد استشهاده. أكاذيب وأكاذيب، تكاد السماوات يتفطرن من هذه الأكاذيب. ليست أكاذيب عادية، ليست تهم عادية يا أخي. اتهم رسول الله صلى الله عليه وآله والعياذ بالله، والعياذ بالله ملايين المرات، يتهم العياذ بالله، العياذ بالله، أنه كان يعشق امرأة متزوجة. بالله عليكم، هذا أي جريمة؟ هذه الكلمة لو قيلت لإنسان، لا أقول طاهر، لا أقول نزيه، إنسان يحمل شيئا في قلبه من النزاهة، الإنسان لا يتحمل. قلب إنسان يحمل عشق امرأة متزوجة؟ نحن نترفع، قلوبنا العادية لا تكون فيها هذه الجرائم. قلب رسول الله أطهر قلب خلقه الله، أطهر شخصية خلقها الله سبحانه وتعالى، يتهم بهذه التهمة. كم هي صعبة؟ وممن؟ من المقربين من داخل بيت النبي صلى الله عليه وآله، وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق عند رسول الله، يجلسون يقومون مع النبي صلى الله عليه وآله في المدينة، مردوا على النفاق. هذه مشكلة. النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يبين هذا الأمر الإلهي، كم هو صعب. هم يترصدون أن يقول النبي صلى الله عليه وآله كلمة، مال لأهله، يريد أن يحكم علينا أهله. هذه كم هي صعبة. تشويه سمعة النبي، القضية ليست قضية شخصية، تشويه الدين. ثم النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يأمر الناس بمودة من؟ قرباه. قرباه أشد الناس مظلومية، أشد الناس تعرضا للحرب. يوجد شخص تعرض للحرب مثل أهل النبي؟ مثل أهل البيت؟ في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله حربوا، بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله حربوا. من هم أهل البيت؟ من هم القربة؟ علي، فاطمة، الحسن، الحسين، أبناء الحسين. تجدون عائلة حوربت مثل هذه العائلة؟ فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها حوربت وعمرها دون العاشرة، أين؟ من داخل بيت النبي صلى الله عليه وآله. الآن النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يبين لهؤلاء الناس، وفيهم هؤلاء المنافقون، أنه يجب عليكم أجر رسالتي أن تودوا فاطمة، أن تودوا عليا. علي الذي حرف في زمن النبي صلى الله عليه وآله، كان النبي إذا ذكر فضيلة لأي شخص عادي، أما إذا ذكر فضيلة لأمير المؤمنين، أوه مشكلة، مشكلة. مرات وكرات أقرأ كتب المسلمين شيعة وغير شيعة، النبي صلى الله عليه وآله كان يغضب، ما لكم ولا علي. الآن يريد أن يبين أن أجر رسالته مودة علي، هذا سهل؟ أن أجر رسالته مودة الحسن، مودة الحسين، مودة أبناء الحسين. عائلة إخواني من العجائب في التاريخ حقا، ليس في 10 سنوات، 5 سنوات، 20 سنة تعرضت عائلة لقاتل، لا، لقرنين ونصف لا يوجد واحد من شخصياتهم الكبيرة إلا وهو مقتول. ما منا إلا مسموم أو مقتول. وجدتم هذا الشيء في التاريخ؟ يعني أي ظلم؟ أي حرب؟ هذه العائلة المحاربة بهذه الصورة، كل شخصياتهم ولا واحد منهم ما تحت فأنته، ولا واحد. ليس عجيبا يعني؟ في 10 سنوات الأولى، في 10 سنوات الثانية، في 10 سنوات الثالثة، لا، إلى أن غاب الحج أرواحنا فده، ما منا إلا مسمون أو مقتول، ولو كان قد ظهر كانوا يقتلونه. كل ذلك بينته حتى نعرف كم كان بيان هذا الأمر صعبا على رسول الله صلى الله عليه وآله. صعوبات تحيط، في يوم الغدير النبي صلى الله عليه وآله بيّن بكل وضوح بأمر من الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ أمر صريح واضح من الله سبحانه وتعالى. هذا اليوم الوحيد الذي كانت فرحة النبي صلى الله عليه وآله كبيرة. تركوا هذه الفرحة تبقى؟ في نفس اليوم بدأوا يقولون على رسول الله صلى الله عليه وآله ما قالوا. القضية هكذا كانت صعبة، ولكن النبي صلى الله عليه وآله رغم كل تلك الصعوبات بيّن أمر من الله، قل على العين: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. نعم قالها رسول الله صلى الله عليه وآله. سؤال: هذا الأمر خاص برسول الله صلى الله عليه وآله؟ كلا، هذا الأمر لنا أيضا، هذا القل لنا أيضا. النبي صلى الله عليه وآله هو مرات عديدة يقول: فليبلغ الحاضر الغائب. ليبلغ، تعلمون، أمر. القضية ليست خاصة برسول الله، نحن أيضا يجب علينا أن نقول، ولكن لا توجد تلك الصعوبات التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله. بالنسبة إلينا الصعوبات انتهت، وشيء قليل من الصعوبات يجب حتى لو كانت هناك صعوبات. هذه ملاحظة علمية عملية. ملاحظة ثانية علمية أيضا من كلمة قل، يعني ماذا قل؟ لماذا هذه الكلمة؟ هذه الكلمة جاءت لبيان أن القضية من الله عز وجل. أجر الرسالة، النبي صلى الله عليه وآله ما طلبه من نفسه، من الله. قل يا رسول الله، أنا الله أقول لك قل، حتى لا يأتي غبي أو متغابي أو منافق ويقول: يا رسول الله هذا منك أم من الله؟ لا، من الله. أصلا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول شيء من نفسه؟ ما ينطق، القرآن يقول: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حتى لا يأتي شخص ويقول: حسبنا كتاب الله. لا، هذا من كتاب الله، هذا من الله. حتى لا يأتي شخص فيما بعد منافق يقول: النبي صلى الله عليه وآله ما لأهله، لا، الله أمر. وأهل بيته ليسوا هم المنتفعين، أنتم المنتفعون. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. لو كانت عندهم العقول، ولله الحمد المؤمنون امتثلوا والمؤمنون يعرفون، لكم أهل البيت لا ينتفعون منكم. الأسعار على أهل البيت صلى الله عليهم أجمعين، النفع لكم. ولكن كلمة قل تؤكد هذا المعنى، أن الأمر من الله. يا رسول الله أنا الله أقول لك قل، لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. لا إلا، يعني الأجر الوحيد الذي أسألكم، وهو هم لكم أيضا. آية جميلة جدا، رائعة. أنا أترك كل كلمات هذه الآية المباركة، آتي للكلمة الأخيرة. إن الله غفور شكور. غفور يعني الغفران محصور هنا، يعني لا يوجد غفران بدون أداء هذا الواجب، المودة في القربة. اذهب، اتعب، اسجد، صلي، زكي، اعمل ما شئت من العبادات. بعد 4000 سنة، 10000 سنة، قل: إلهي جزاء واحد لكل هذه الأتعاب، أريد الغفران. أبدا، عندك هذا الشرط؟ إن شاء الله. ما عندك هذا الشرط، لا تفكر في الغفران، أخرجه من ذاكرتك. أخرجه من ذهنك. إخواني، إبليس العابد العابد، في بعض الروايات الشريفة حتى الملائكة من شدة عبادات إبليس ما كانت تعرف أن إبليس من الجن، كانت تتصور أن إبليس من الملائكة من شدة عبادته. حتى الملائكة، الملائكة لا تنطلي عليها الأمور، ولكن كيف كان يعبد؟ كيف كان وضعه؟ الله العالم. سجدة واحدة 4000 سنة، خيال أصلا. هكذا كان يعبد، عبادة 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 حقيقية بدون رياء، ما كانت هناك رياء، لا، عبادة لمن؟ لله عز وجل. هذا الموجود العابد بهذه الدرجة لماذا طرد بتلك الطريقة الشديدة؟ فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. لماذا طرد؟ لسبب واحد، أنهم تنع أن يسجد لمحمد وآل محمد. لا، السجود كان لآدم، نعم السجود كان لآدم، ولكن متى أمرت الملائكة أن تسجد لآدم؟ الله سبحانه وتعالى خلق آدم، ثم أودع في صلبه أجسام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أنوار أهل البيت شيء أعلى من هذه المستويات. ثم أمر الله عز وجل الملائكة أن تسجد لآدم. السجود لآدم عبودية لله وتكريم لمحمد وآل محمد. يا أخي لماذا تستغرب؟ لماذا تهرج؟ لماذا تقول شرك؟ يا أخي أنت لا تقول إن الملائكة أمرت أن تسجد لآدم؟ لأي سبب؟ بأي تأويل تقول؟ أقبل لا بأس، بنفس السبب بنفس التأويل، السجود كان لرسول الله، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله أليس هو أعظم من آدم؟ إن هذا شيء غير واضح عندكم؟ إذا قال شخص الملائكة أمرت أن تسجد لرسول الله وأهل البيت تستغربون؟ عجيب، السجود ما كان لآدم؟ نعم لا بس، قل نفس الكلام بالنسبة لرسول الله. السجود كان تعظيما لآدم؟ قل نفس الكلام بالنسبة لرسول الله. قضية جدا سهلة، أنا لا أعلم بعض الناس لماذا عقولهم يقبلونها. افتح، لا ترمي شخصا بالشرك بمجرد ما سمعت كلمة. ولعله مما يدل على، طبعا هناك روايات في هذا المجال تبين ما ذكرت أن السجود كان لرسول الله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أقول لعله مما يدل على هذا المعنى الذي ورد في الروايات الشريفة الآية المباركة في سورة صاد، قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين. اقرأ الروايات الشريفة، الله سبحانه وتعالى ما خلق آدم مباشرة، حتى بالنسبة إلى نفخ الروح ونفخت فيه من روحي، حتى ذلك كان بواسطة واسطة أيا كان. نسبة الشيء إلى الله سبحانه وتعالى مما يصنعه مما تصنعه الملائكة ليست نسبة غريبة، طبيعي نسبة الإماتة، نسبة التوفي إلى الله عز وجل ليست غريبة، مع أن الذي يتوفى الأنفس ملك، قل يتوفاكم ملك الموت، ولكن آية ثانية تقول الله يتوفى الأنفس حين موتها، ليس غريبا باعتبار الملائكة كل قدراتها من الله عز وجل، فمن الطبيعي أن ينسب ذلك إلى الله عز وجل، شيء ليس غريبا. ونفخت ونفخت فيه من روحي، كان بواسطة. طبعا هنا يوجد احتمال آخر، أن من ونفخت فيه من روحي، هذه تكون من نشوية ابتدائية، يعني من طريق روحي، يعني بواسطة روحي. ما هو الروح؟ تحدثنا عنه سابقا، لا أريد أن أكرر. مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى في رسول الله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هذا موضوع ثاني لا أريد أن أدخل فيه، ولكن هذا مشهور أظن حتى في روايات غير الشيعة، هذا الشيء وارد، أن الخلق لآدم ما كان بالمباشرة من الله، كل شيء من الله، ولكن الله عز وجل ما باشر خلق آدم. فما هو معنى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ الله عز وجل ليست له يد، واضح. خلق الله عز وجل، من الممكن أن يكون بواسطة، كل شيء مخلوق لله، ولكن خلقت بيدي يعني مباشرة. ما الذي خلقه الله سبحانه وتعالى مباشرة؟ نور محمد وآل محمد. دعك عن كلمة أم كنت من العالين، أيضا تلك الكلمة لها حديث. العالم الشاعر في قصيدة بمناسبة مولد مولى المتقين أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، في مقطع منه يقول، إشارة إلى هذا المعنى، يقول: هذه فاطمة بنت أسد أقبلت تحمل لاهوت الأبد. اللاهوت ليس معناه الإله، إنما معناه الإلهي الرباني المنتسب إلى الله عز وجل. يوجد أعظم منتسبا، يوجد أعظم من أمير المؤمنين منتسبا إلى الله عز وجل؟ هو نفس رسول الله. هذه فاطمة بنت أسد أقبلت تحمل لاهوت الأبد، فاسجدوا ذلا له في من سجد، فله الأملاك خرت سجدا مذ تجلى نوره في آدم. قل: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. أبارك لكم المناسبات السعيدة في هذا الأسبوع القادم، وأعظم مناسبة في هذا الأسبوع المناسبة العظيمة، ذكرى ميلاد ليلة القدر سيدة نساء العالمين الصديقة الكبرى روح رسول الله، التي كانت هي المحور للقربة، التي كانت هي القطب لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركاتها وهي المباركة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم بحق فاطمة لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم بحق فاطمة الزهراء اقض حوائجنا في الدنيا. اللهم بحق فاطمة الزهراء ارزقنا شفاعتها في الدنيا والبرزخ والقيامة والجنة، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. www.hussainiah.org